إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وفيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. فهذا الشهر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم شهر مبارك لكثرة فضائله ومناقبه وعظيم منافعه لعباد الله تبارك وتعالى، فمن بركته أن أبواب الجنة الثمانية تفتح فيه، فلا يبقى منها باب إلا وفتح، وتغلق فيه أبواب الجحيم فلا يبقى منها باب إلا وأغلق. ومن بركته أن الشياطين تصفد فيه، كما في الحديث، وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي خارج الصحيح: مردة الجن فيضعف المجهود الشيطاني ويقل في هذا الشهر العظيم. هذا من بركة هذا الشهر. ومن بركة هذا الشهر أنه سبب عظيم لحصول التقوى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو من أعظم الأسباب الجالبة لتقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله شأنها عظيم وفضلها كبير وثمارها كثيرة كما دلت على ذلكم الأدلة. ومن بركة هذا الشهر أنه سبب عظيم لتكفير الذنوب والسيئات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام هذا الشهر إيمانا به واحتسابا لأجره وفضله غفرت ذنوبه. والخائب الخاسر الذي يخرج عليه هذا الشهر ولم تكفر ذنوبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. أي التصق أنفه بالرغام وهو التراب كناية عن خسارته وخيبته. دخل عليه الشهر وخرج ولم يغفر له، وهو غافل عن الصيام والقيام وعن كثير من الطاعات في هذا الشهر الكريم الذي يعتبر موسما عظيما للتجارة مع الله تبارك وتعالى، من صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقات وجود وإحسان وفعل لكثير من الخيرات. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم يوم القيامة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فينبغي أن يستغل هذا الشهر الكريم في الإكثار من الطاعات ومن القربات، ومنها ما ذكر في هذه الآية الكريمة: إن الذين يتلون كتاب الله. فاكثر من قراءة القرآن عبد الله في يوم رمضان وفي لياليه، في يوم رمضان وفي ليلته، وهكذا كل يوم. فهو شهر مبارك كما سمعتم في الحديث، ويمضي سريعا، فلا ينبغي أن يفرط فيه لا في أيامه ولا في لياليه. ومن أساليب الشيطان الخبيثة أنه يدعو العباد إلى الكفر بالله، فإن لم يجب إلى ما يريد يدعوهم إلى الشرك الأصغر، فإن لم يجب يحثهم على الكبائر، فإن لم يجب فعلى الصغائر، فإن لم يجب إلى ذلك فيشغلهم بكثرة المباحات حتى يفوت عليهم خيرا كثيرا. وكثير من الناس في هذا الشهر يشغل نفسه بما لا يعود عليه بنفع، بل يفوت عليه كثير من الطاعات. وإن وسع الله على العبد لا بأس أن يوسع على أهله النفقة، لكن دون أن يفرط في أيام هذا الشهر وفي لياليه. فلا ينبغي ذلك لا من قبل الذكور ولا من قبل الإناث. فبعض الذكور من الصباح الباكر في السوق يورد إلى البيت ما يحتاج وما تقل حاجته وما لا يحتاج إليه، وهكذا بعضهم إن لم يفعل ذلك في الصباح الباكر فبعد الظهر إلى العصر أو قريبا من ذلك، ثم يتناول هذا الأمر أهله في البيت من التجهيز من بعد صلاة الظهر، وبعض النساء ربما تبتدئ من بعد العصر، يصنعون أشياء الإنسان في غنى عنها، في غنى عنها مما اعتاده بعض الناس من الإكثار من المشروبات والعصائر، ولا تسلم، لا يسلم الإكثار منها من ضرر، إلى غير ذلك مما اعتاده بعض الناس. وهكذا تنزل الطواقم من الأواني، وهكذا أيضا إذا فرغ من يشغلون أيضا جلسة قبل المغرب وجلسة بعد المغرب وجلسة بعد العشاء، كلها أكل، وبعد ذلك يتفرغون لتنظيف الصحون والأواني إلى وقت القيام، أو ربما بعضهم شغل عن القيام، وبعد صلاة التراويح لمن صلى يستعاد للسحور، وذهب كثير من الوقت في مثل هذه الأمور فيها وفي أمثالها. فينبغي للمسلم أن يتفطن، وينبغي للمسلمة أن تحرص على ما ينفع، فهو شهر مبارك يستحب فيه الاستكثار من الطاعات والقربات، والإنسان يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك في سائر الشؤون، وتحرى ما ينفعك من الطعام المفيد. وبعضهم يشغل بأشياء غيرها أحسن منها، غيرها أحسن منها، ولا يحرص على ما ينفعه، فيذهب عليه الوقت. فينبغي أن يستغل هذا الشهر في عبادة الله تبارك وتعالى، وفي الاستكثار من قراءة القرآن. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل شهر، في شهر رمضان، يعني في كل ليلة من لياليه، كما في حديث ابن عباس. وفي السنة التي توفي فيها عرض القرآن مرتين على جبريل عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يستغل هذا الشهر فيما ينفع العبد في حياته وبعد مماته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد في الأقوال والأعمال والظواهر والبواطن، إن ربي سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن فضائل هذا الشهر الكريم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل عمل، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، أي أن أجره مقدر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف لا أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي جزاء عظيما لا يعلم قدره إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. وما ظنك إذا أجمل الله عز وجل وأبهم الأجر؟ فهو كريم وأكرم سبحانه وتعالى، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. قال: فإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، أي وقاية من النار، وجاء في خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقوله وأيضا هو في الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ثم ذكر الحديث: للصائم فرحتان إلى آخره. فإذا كان الإنسان متلبسا بهذه العبادة العظيمة فينبغي أن يتحلى بالصبر، وهو شهر الصبر. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. ففي هذا تذكير لنفسه، وبأنه متلبس بعبادة ينبغي أن يتحلى بالصبر ويحرص على سلامة هذه العبادة من النواقص لأجرها وفضلها والمذهب لأجرها، فليحافظ على هذه العبادة. قال: فليقل: إني صائم. وأيضا في ذلك موعظة لمن سابه أو قاتله، أنه يعلم أن فلانا صائم فلا يتعرض له ويكف شره عنه. وفي الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا يؤجر، لا يؤجر. فاجتنب سائر المفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك من سائر المفطرات، وكذلك حافظ على سلامة هذه العبادة من أن تتكلم بالباطل أو أن تقول الزور أو أن تشهد الزور أو أن تسب أو أن تلعن أو أن تشتم أو أن تضارب وتقاتل، فهذا مما يضعف الصوم. ولا يعني أن الإنسان يصير مفطرا لكن لا يؤجر على الصوم أو يضعف أجره بقدر ما صدر منه. وأيضا ينبغي مراعاة الإخلاص في هذه العبادة وفي غيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لعدم إخلاص أو أنه فعل ما يذهب الأجر. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فينبغي للمسلم أن يحرص على فعل الطاعة وأن يحافظ عليها من أن لا يؤجر عليها أو يضعف أجره في فعلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لخلوف بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الخلوف وهو تغير رائحة الفم بسبب خلو معدته من الطعام أو قلة الطعام، فهذه الرائحة وإن كانت تكرهها النفوس إلا أنها عند الله أحب من ريح المسك وأفضل من رائحة المسك، وهو أفضل الطيب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الطيب المسك. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنها صادرة عن عبادة وعن قربة وعن طاعة. فهذه فضائل تعتبر من بركة هذا الشهر العظيم. ومما يستحب في هذا الشهر أن الإنسان يؤخر السحور حتى يبقى أثر هذا السحور في نهار الصائم، فلا يجد مشقة وعناء، فيحب هذه العبادة ويستمر عليها ويتروض عليها. وأيضا السحور لا ينبغي تركه، فهو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم عن عمرو بن العاص. فأهل الكتاب لا يتسحرون بخلاف المسلم فإنه يتسحر. ودخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها بركة، أو إنه، أو قال: إنه بركة فلا تدعوه، رواه النسائي. أي هذا السحور يعتبر بركة، قال: فلا تدعوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. ولو أن يجرع الإنسان جرعة من ماء إن كان شبعانا، أو يأخذ شيئا من التمر. وجاء في الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. ويستحب كما تقدم تأخير السحور، فقد جاء من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نتسحر فندرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: كم بينكم وبين الصلاة وبين أكلة السحر؟ قال: قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. جاء عن أبي هريرة، ومنهم من أعله بالوقف كأبي حاتم، ولكن جاء عن جابر بنحوه، وليس له علة سوى عنعنة أبي الزبير، وله شواهد. فإذا سمع الإنسان الأذان أي لصلاة الفجر والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، لكن لا يجوز له أن يأخذه بعد أن يسمع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا سمع الأذان يكف الصائم عن سائر المفطرات، عن سائر المفطرات. وأيضا مما يستحب تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وإذا أدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير أو في سفر، وغربت الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لنا، قال لبعض أصحابه، أي خلط لنا السويق بالماء لنفطر عليه. قال: فقال يا رسول الله لو أمسيت، أو قال: إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا، قال: لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد غروب الشمس. وإن كان النور منتشرا والضوء منتشرا، ما دام أن الشمس قد غربت وأقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت إفطاره، دخل وقت إفطاره. وجاء في مسلم من حديث أبي عطية أنه دخل هو ومسروق ابن الأجدع الوادع على عائشة رضي الله عنها، فقال مسروق لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، إن رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يألو عن فعل الخير أو بهذا المعنى، أحدهما يعجل الفطر والصلاة والآخر يؤخر الفطر والصلاة. قالت: أيهما يعجل؟ أيهما يعجل الفطر والصلاة، أي صلاة المغرب؟ قالت: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أي يصنع، أنه يعجل عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطر ويؤخر السحور، وهذه هي السنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير. وأيضا أحب العباد إلى الله عجلهم فطرا، فينبغي التعجيل في الإفطار، وذلك بعد التحقق من غروب الشمس ودخول الوقت، ولا ينبغي أن يتأخر الصائم حتى تشتبك السماء بالنجوم كما هو شأن الرافضة تقليدا لليهود. وأما ما جاء في مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص
صلاة العصر، ثم قال: عرضت هذه الصلاة على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كتب له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم.
قال أهل العلم: هذا الشاهد يطلع عند غروب الشمس، ولا يعني أن الإنسان يتأخر عن هذه الصلاة، أو قال نهى عن الصلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم، وهذا الشاهد يطلع عند غروب الشمس، لا أن الإنسان ينتظر حتى تمتلئ السماء بالنجوم. فيستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وهكذا يستحب الجود في هذا الشهر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، وأجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فيستحب الجود، أن الإنسان يجود على نفسه وعلى أهله وعلى غيره من جيرانه وإخوانه المسلمين بحسب استطاعته. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى صيام هذا الشهر وقيام لياليه. إن ربي سميع الدعاء، والحمد لله رب